مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نرد على بعض الأفكار التي ذكرها البعض بالنسبة لرحلة الروح وما يحدث لها في اليوم الثالث والسابع والثلاثين والأربعين إلى آخر هذا الكلام. أول شيء الذي اعتمد عليه الكاتب هو ميمر. ميمر وجدوا منسوب إلى بيقول ميمر وضعه القس أنبى مقارة تلميذ القس أنبى مقارة الإسكندراني عن معلمه. وهذا الميمر يقول أنه يرجع إلى القرن السابع عشر. الذي أريد أن أقوله لكم أنه ليست كل الميامر سليمة، وهناك ميامر كثيرة فيها خرافات ومع ذلك موجودة في الأديرة. وأظن في المحاضرة الماضية ضربت لكم مثلا، فاكرين ده اللي قلت لكم ده؟ لا، مش بس العبد المملوك، القداس اللي يقولوا عارفينه دي؟ في بعض الميامر يقول لك قداس مشهور، هذا القداس اتعمل مثلا في الكنيسة الفلانية، قالوها حتى على كنيسة المحرة وموجودة في الدفنار للأسف. يقول لك القداس ده ساعة البولس جاي بولس الرسول أرى البولس، ساعة الكاثوليكون جاي يعقوب على ما أظن أرى الكاثوليكون، ساعة أعمال الرسل جاي لوقا الإنجيلي أرى أعمال الرسل. لا دي في حتت كتير قوي، مش بس أنبا شنودة، حتت كتير قوي. وساعة مزمور جه داود النبي قال المزمور، وساعة الإنجيل مش عارف أراه بطرس الرسول ولا أراه مين، وساعة الإفخارستية جه المسيح وقعد على المذبح. الحكاية يعني قصة خرافية تتداولها كتب كثيرة. في حكاية أنبا شنودة في قصة خرافية أخرى انه نزل من السماء تلميذ ويسا ولا حاجه ومعه تفاحه ذهب، يعني كلام خرافات. ايه معنى التفاحه وايه معنى الذهب، وهل السماء في حاجات زي دي، وهل في قداسات في السماء بينما القداسات لمغفره الخطايا وما فيش خطايا فوق؟ يعني ميامر كثيره جدا فيها خرافات، ولا يجوز لنا اطلاقا ان نعتمد في عقيده على ما ورد في ميمر. كما ان من الناحيه العلميه مفروض تحقيق هذه المخطوطات ومتى كتبت وعن أي أصل من الأصول، وهل عن أصل عربي أم هل عن أصل إبطي وترجع لمين. لكن أي حد يقول أي كلام من النوع ده كتير خالص. فكون أن واحد يبني عقيدة على ميمر كلام مش مظبوط، مهما قال أن هذا الميمر نشرته بعض الهيئات العلمية. ما هو ممكن بعض الهيئات العلمية تأخذ الميمر وتنشره عشان تشوف إيه معتقدات الأقباط وإيه الخرافات اللي في كنيسة إبطية، ويبقى نشره من هؤلاء الأجانب أو ترجمته إلى اللاتينية أو في بعض كتابات الأباء الجريك أو غيره، كلام ليس من صالحنا إطلاقا. ده أول نقطة. ثاني نقطة فيه أخطاء لاهوتية وأخطاء عقائدية كثيرة. وبعدين وفي نفس الفصل ده من الكتاب فيه تناقضات. يقول مثلا إذا كانت محبة للجسد، إذا كان النفس لأن النفس تكون مع الملائكة تلك اليومين ويذهبون بها حيث تريد على الأرض، يخذها في الصحوح على الأرض يعني. فإن كانت محبة للجسد فهي تذهب مرة إلى الموضع الذي فيه افترقت عن جسدها، ومرة تمضي إلى القبر الذي دفنت فيه، وتكون في تلك اليومين تطلب حيث كان عشها ومستقرها كمثل الطير الذي يطلب وكره. يعني يبقى هنا النفس ما بتفكرش في أبديتها وإنما بتفكر في صلتها بالجسد. أما النفس الصالحة التي كانت محبة الفضيلة فتذهب إلى المواضع التي كانت لها عادة أن تعمل الخير والبر فيه، ويبقى يسيبوا الفردوس ويقعدوا يتمشوا على الأرض. وفي اليوم الثالث يأمر الرب المسيح الإله الذي قام من الأموات أن ترفع تلك النفس إلى السماء ليقدموها لتسجد أمام الله. وبعد ما يقدموها بقى تسجد تنزل تاني على الأرض ولا تقعد في الرحلة الأربعينية. وبعد أن تسجد النفس الله يأمر أن يذهب بها ويرونها سائر المواضع الفرحة التي للقديسين الذين في الفردوس. وهذا جميعه تشاهده النفس في 6 أيام من حين خروجها عن الجسد، فتتعب وتسبح الرب الإله وتنسى الحزن الذي كان لها عند فرقة الجسد. وبعد أن تبصر أفراح القديسين وحسن منازل فردوس، وبعد 6 أيام يقدمونها أيضا لتسجد لله في اليوم السابع. ومن بعد السجدة الثانية يخرج الأمر من الرب الإله سيد الكل أن تنحدر النفس إلى الجحيم وتشاهد أصناف العذاب. وفي هذا المكان تدور النفس 30 يوم في فزع ورعدة، وفي تمام 40 يوم يصعدونها لتسجد إلى الله أيضا. ولأجل هذا يعملوا لها الترحيم في يوم 40 لأجل قيام النفس في ذلك اليوم أمام الرب الإله، حيث تثبت في الموضع الذي تستحق فيه. هذه الأشياء إنما تصنع مع الأنفس التي أخذت المعمودية، وأما من ليس فيه رشم المعمودية فتخط الملائكة للسماء الأولى ويقولوا لها: أيها النفس المخالفة، اعرف الآن من هو سيدك. ويقولون له: اسجدي لمن أغضبتيه بأعمالك الردية. وبعدين: وهو الذي يأمر أن يذهب بك إلى حيث منازل المخالفين لتلقي في النار مع الشياطين. أما إيه لازمة ياخدوها ويخلوها تسجد وبعدين ياخدوها يودوها تلقى في النار؟ يعني كلام ملهوش معنى. هذا ما قاله الملاكان الأطهار إلى معلمي أنبا مقارا وأعطوه السلام وانصرفوا. من هذا يتضح أن الروح بعد انفصالها من جسدها تظل 3 أيام الأولى جائلة تذهب حيث تريد على الأرض. وبعدين يقول حاجات عجيبة هنا تاني. يقول إيه؟ يقول: وفي 40 وفي الشهر، لأن النفس تكون في أماكن نعيم والعذاب جائلة. وفي 40 لأنه عندما وجد القديس أبو مقارا الجمجمة الميتة وحركها بعكازه وقامت أخبرته بأنها من عبدة الأوثان، وأن النفس متى خرجت من جسدها تمر على 40 فرقة من الشياطين قبل سجودها أمام كرسي خالقها. فبياخد معلومات أيضا من الروح الشريرة اللي كانت في الجمجمة ويعتبرها تكون عقيدة. وبعدين ياخد كلام ليوحنا بن زكريا المعروف ابن سبع، بيقول: في اليوم الثالث يصلى عليها لكي يتعزى أقارب الميت ويجسرون بالدخول إلى محل وفاته حيث أنهم يخافون الموت. إذا مش على صرف الروح بقى عشان تعزية أهل الميت، عشان كده بقول فيه تناقض بين الكلام. هذا الكلام لا أصل له إطلاقا، شوف، لا أصل له إطلاقا في الكتاب المقدس، ولا أصل له إطلاقا في أقوال الآباء الأولين قديسي الكنيسة معلم البيعة، ولا نستطيع أن نأخذ بميمر منفرد من القرن 17 لا نعرف له أصلا إطلاقا، ولم يحقق علميا أنه ميمر سليم أو غيره. ونشره لا يعني قانونيته، فكثير من الميامر بتنشر دون الاعتراف بقانونيته. مستغرب ازاي ان كلام زي كده يعتبر دليل على عقيدة. وبعدين يقول من ضمن الحاجات: تذكار اليوم الثالث وتذكار اليوم السابع واليوم 14 واليوم 9 واليوم 12. طب لو حاولت تجيب اي تعليل لليوم الثالث أو للأربعين، إيه بقى اليوم 14 ده هيعلل إزاي، واليوم 9 يعلل إزاي، واليوم 12 يعلل إزاي؟ ولا فيه سجدة أخرى ولا غير؟ وتذكار السنة، طب السنة دي هتكون إيه بقى فايدة؟ يعني هذه الأمور عادات، وإن كانت وجد بعضها في أقوال الآباء فالمقصود بيها تذكار الموت لكي يفتكر الناس الموت فيتخشعون، زي ما احنا بنذكر الموت في صلاة النوم في كل يوم، وبنذكره أيضا في صلاة نصف الليل في كل يوم. فما فيش داعي أبدا لأن التذكارات دي تدل على حاجة زي دي وما لهاش معنى. إيه واحد تقول له تعال اسجد ربنا بعد ما يسجد تاخده وتودي جهنم، معناه إيه كلمتي؟ بعض أسئلة نحاول أن نجيب عنها أيضا. بيقول يقول القس مكاريوس تلميذ القس مكاريوس إسكندرية، يقول في القرن 17، تاريخ المخطوط القرن 17 لكن عن قصة ترجع للقرن الرابع. يعني هو تاريخ المخطوطة 17 مش تاريخ الرؤية اللي بينسبها لأبو مؤار. ومع ذلك حينما نقرأ سيرة القديس مكاريوس الإسكندراني لا نرى فيه هذا الكلام. يعني عندنا وإحنا نشرنا قبل كده مخطوطة عن الثلاثة مقارات القديسين وما فيهاش القصة دي أبدا. بعض أسئلة: هل الروح بعد الموت تعرف كل شيء؟ وهل الذاكرة لا تنسى أشياء كما يقول البعض؟ تنكشف أمامها أعمالها كلها، لكن تعرف كل شيء؟ طبعا لا. الذي يعرف كل شيء هو واحد وهو الله، لكن الإنسان يعرف بعض الأشياء عن بعض الأمور، ولا يعرف حتى كل شيء عن شيء، ولا يعرف شيء عن كل شيء. كلمة كل مش موجودة بالنسبة للإنسان أبدا. المعرفة الكلية هي لله. هل يعرف كل ما يدور على الأرض؟ القديس أغسطينوس قال إن ربنا إذا كانت الروح في الموضع الذي هرب منه الحزن وكآبة وتنهد فلا يجلب إليها الأخبار المحزنة التي تتابعها في العالم الآخر، وإلا هتتألم بآلام الناس. إنما هناك أخبار يسمح الله أن تعرفها الروح، وأخبار لا يسمح أن تصل إليه. هل تصبح أفكارها ملائكية ولا تعود إلى الأفكار المادية؟ أعتقد أن هذا الكلام ينطبق على بعد القيامة، لكن طول ما هي على الأرض قبل القيامة ممكن تفتكر أشياء مادية، لأنها إن كانت أعمالها تتبعها فأعمالها برضو بترتبط بأمور مادية. أعمالها ترتبط إيه؟ بأمور مادية. لكن التخلص من المادية تخلصا كاملا بيكون بعد القيامة، حيث ينسى الفساد اللي في العالم، وتنسى الخطية أيضا وأخبارها وأفكارها، وينسى الناس الأشرار أيضا حتى لا يكونون سبب حزن وتعب للقديسين اللي هيخشوا الملكوت، ولا يبقى إلا الأفكار الصالحة وذكر الصالحين. يعني افرض واحد بعد قرايبه اللي بيحبهم على الأرض كانوا فزدانين، ما يقعدش يفتكرهم في السماء وفي الملكوت ويحزن من أجلهم، وإلا هيبقى مش ملكوت، هتبقى جنازة. فيبقى هينسى الشر والأشرار ولا يبقى إلا البر والأبرار فقط. بيسأل صاحب هذا الرأي بيقول: وإلا ما الحكمة من الصلاة في المكان الذي حدثت فيه الوفاة؟ يعني على البيت، يعني في اليوم الثالث. ليس شرطا. فافرض الإنسان مات في مستشفى، افرض مات في الطريق، افرض مات في طيارة، افرض مات في عبارة، افرض مات بعيد عن البيت، فمش شرط انهم يصلوا في نفس المكان الذي مات فيه الميت، مش ممكن، لان ليس كل الموتى قد ماتوا في بيوتهم. طب والانسان اللي مات في الغربة؟ احنا عندنا ساعات واحد من اولادنا يكون في المهجر ومات، وبنجيب جثمانه هنا في مصر وبنصلي عليه في مصر، وبيننا وبينه محيط، فمش شرط. يقول لك الصلاة، هو في المثل للبلد يقول الصلاة على رأس الميت، لكن دي ملهاش دعوة بالمكان. البكة البكة احنا بنصلي على راس الميت لكن لا يشترط في المكان اللي راسه في لفظة النفس الأخير. يعني يقول ما الحكمة في رش ذلك المكان ومحتوياته بالماء المصلى عليه؟ بيجيب مثل للفراعنة بيقول غسل ملابسه ان الروح عالقة بها. عالقة بها ازاي؟ الروح مجزأة يعني تكون بتتمشى في السكة وعالقة بالملابس حتى من هنا وحتى من هنا ولا؟ أيوة أنا عارف إن أفكار فرعونية بس بيجيبها يعني بيجيبوا الأفكار الفرعونية وبعدين بيقول إيه؟ بيقول الأفكار الفرعونية دي من التعاليم الإلهية الشفوية اللي كانت علقة في الناس، يعني التراديشن التقليد. طبعا ليس كل شيء عند الفراعنة سليم وراجع للتعاليم إلهية شفوية. ما فيش شك إن في تعاليم إلهية شفوية، وما فيش شك إنهم أخذوا من التقاليد القديمة فكرة الذبيحة وفكرة البخور، وفكرة الذبائح والبخور موجودة في ديانات كثيرة جدا. لكن ليس كل أمر بيتعمل له أصل ديني، مش ممكن كون إن بعض الأشياء لها أصل ليس معنى إن كل شيء له أصل. بدليل لم نقرأ في الكتاب المقدس عن أحد من القديسين من رجال الكتاب انه لما مات غسلوا هدومه ورشوا عليها ميه مصليه، يعني ما فيش. مش كل عادات فرعونيه نقول لها اصل ديني. اما ان كانوا يرشوا ميه على كل ما يتعلق به، صدقوني دي مساله مش سهله. لان هل مثلا كل الكتب اللي كان قاعد يقراها ومسكها بايديها يرشوها الميه؟ هل الفراش بتاعه كله يترش بالمية؟ الكرسي اللي كان قاعد عليه في الشغل وهو بيشتغل، ما هو مكتبه في مكان عمله، يروح هناك ويرش عليه بالمية حسن يكون جزء من الروح عالق بيه ولا حاجة؟ كلام ده مش معقول. وإلا كرسي مرمرقص كنت تغرق مية بقى لأن جلس عليه ناس كتير خالص كل واحد يغرقوه مية وتبقى يعني حاجة مش عملية. صح مش عملية. وهكذا كراسي الأباء الأسقف كل حتى يغرقوها بالمية، والمسبح اللي كان بيصلي عليه والمنجلية يعني كلام مش معقول. وبعدين يقول تصريح من ذوي الحل والربط بأن تنصرف الروح نهائيا، خاصة الأرواح الشريرة التي لا تريد ترك المكان الذي كانت تعبث فيه. إذا كانت روح برها تحملها الملائكة على طول وخلصنا، فإيه لازمة الكاهن يجي يدي التصريح يديها الإكسد فيزا يعني إنها تخرج برا البلد. أما كلمة إذا كانت الروح لا تريد، فمسألة روح تريد أو لا تريد ده أنا عايزكم يعني تنقوا أذهانكم منها. هي الروح تملك انها تريد او لا تريد؟ تملك انها تريد الذهاب لمستقرها او لا تريد؟ تملك انها تريد مغادرة المكان او البقاء فيه؟ خلاص اصبحت في يد الله يحولها الى حيث يشاء على حسب عدله. لكن الروح تريد او لا تريد، أو أنها تريد أن تزور الأماكن اللي كانت بتقعد فيها تتودع من الدنيا قبل ما تسيبها، كلام يعني ليس له أي أصل لاهوتي إطلاقا إطلاقا. عايز أقول نقطة تانية وهي مسألة الأطفال النوابغ. الناس بتوع عودة التجسد بيعتقدوا أن بعض الأطفال النوابغ زي موزار مثلا في الموسيقى، أن لازم روح موسيقي بارع دخلت في هذا الطفل بحيث ملته السيمفونيات اللي عملها وهو صغير بتاعت دورة حياة سابقة يعني. وبعض الأدباء الكبار زي مثلا جون ستيوارت كان عالم في الأدب وفي اللغة وفي الحاجات دي، دراخ الروح دخلت فيه كانت قوية في الأدب وملته الحاجات دي. وهكذا يعتقدون أن الأطفال النوابغ يدلوا على أن حياة سابقة لروح سابقة دخلت فيهم. طبعا الكتاب المقدس ما قالش حاجة من النوع ده، وإلا يبقى واحد زي أثناسيوس الرسولي الذي كان نابغا من صغره وهو في أقل من 20 من عمره أصدر كتاب الرد على الوثنيين وكتاب تجسد الكلمة، من أعظم الكتب. ده روح دخلت جواه ورا آخر ولا إيه؟ في كتير أو من الناس كانوا نابغين في صغرهم. القديس الأنبا شنودة اللي كان بيصوم وعمره 9 سنين وبيرفع إيديه كده زي شموع بتنور، ده روح قديس سابق دخل فيه. وإلا يبقى طفولة القديسين الطفولة المقدسة لا فخر لهم فيها ولا فضل لهم فيها ولا مكافأة لهم عليها، لأن دي ناتجة من أرواح سابقة دخلت. في أمور كثيرة ترجع إلى عامل الوراثة، وفي أمور أخرى ترجع إلى موهبة من الله. فالله قادر أن يعطي أي طفل أي موهبة. قال لأرميا لا تقل إني ولد، وأعطى له موهبة إنه يتكلم أمام الشعوب والأمم. أعطى موهبة ليوحنا المعمدان أن يمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، وأن يركض بابتهاج في بطنها. ده روح راكعة ساجدة دخلت جواه. ده يعني عمل الله في الناس في الأطفال، وليس مجرد أرواح التصقت بهم. نقطة تاني بيقولها البعض، بيقولوا أن الجسد الجسم الأثيري علشان يتحد بالجسم الأرضي لازم يكون مطابق له تماما في الشكل والحجم وكله. هذا لازم عايز واحد على مقاسه، وإلا تبقى مقاسي ما تنفعش يعني. فيبقى ده بقى لابد أن ينكمش الإنسان الأصلي لغاية لما يبقى قده. كمان إذا كانت الروح معاه في بطن أمه، فيلزم أن الروح دي تخش بطن أمه برضو ولا إيه برضو؟ ما هو لازم هتبقى كده. طب وافرض ان الروح الجديده دي يعني القديمه اللي التحقت بيه واتحدت بيه دخلت فيه من بطن امه، ده لازم ينزل ينطق، ما ينتظرش لغايه لما يبقى عمره 3-4 سنين ويجيله موهبه الموسيقى، او 5-6 سنين ويجيله تؤبد موسيقى. ما هو الروح اللي فيه عارفه الموسيقى من زمان. يبقى في هذه الحاله لا يمر الطفل بفتره الى ان يتعلم الكلام، لأنه أخذ روحا متكلمة جاهزة. كمان إذا كان الطفل دخل فيه روح عالم من العلماء، طب لماذا يأخذ منه موهبة واحدة زي الموسيقى، ما يأخذش منه باقي المعارف ليه؟ ما يأخذش منه اللغة ليه؟ ما يأخذش منه التاريخ ومعرفة البلدان والأحداث ليه؟ إشمعنى بس يأخذ منه الموسيقى؟ ما هو الروح اللي اتحدت به هتتحد به بكل معارفها. ده ينزل يعني زي ما يقولوا الديك الفصيح من البيضة يصيح، يعني ينزل بكل علم وكل معرفة. مش معقول ان ياخد حاجة بس اللي هي الموهبة الموسيقية ويترك اللغة والمعلومات والتاريخ السابق. ده اذا كانت الروح كده، اذا ايضا ينزل بذاكرته ولا من غير ذاكرته؟ ونروح فيها ذاكرة مخزن فيها معلومات، فلو نزل بذاكرته هيحكي حكايات وهو لسه طفل. أما كونوا يقولوا أن الروح تحل في حيوان، فهل لو حلت هذه الروح في حيوان في عودة التجسد يكون حيوان ناطق ويكون حيوان عاقل؟ وهو روح إنسان حلت في حيوان، والروح ناطقة وعاقلة، يبقى يطلع ايه الحيوان ده؟ وهل الحيوان ده يقدر يخترع اختراعات ويقدر يتصرف تصرفات ويقدر يسلك بذكاء البشر؟ ولا حكايته تبقى ايه؟ ولا حلول جزئي؟ ولا الروح تحل عليه وتسيب عقلها بره؟ طب والروح اللي بتحل عليه افرض ليها عواطف موجودة عندها ناحية ناس قريبها وناس حبايبها، يلاقي الحيوان بيخبط على البوابة بتاعه بتاع قرايبه وحبايبه، ما هتنزل للروح؟ يعني الروح دي هتنزل مجردة ولا تنزل بكل ما فيه؟ واحد خطب واحدة ومات وبعدين نزل روحه جات في قطة ولا جات في، لا القطة جات له وقالت لها نتجوز امتى؟ كلام مش معقول. هتخش في دور الخرافات، لان لو روح انسان دخلت في حيوان هيبقى ايه طبيعة الحيوان ده؟ هل له طبيعة حيوانية ولا طبيعة بشرية ولا طبيعة مزيج من الاثنين؟ وعقليته هتبقى عقلية حيوان ولا إنسان؟ كلام غير معقول. وأيضا لا يوجد أي سند لاهوتي له. أما كون إن أرواح الشياطين دخلت في الخنازير فليس معناها إن أرواح البشر تدخل في خنازير، وأنا أعطيتكم محاضرة قبل كده عن الفرق الكبير بين أرواح البشر وأرواح الشياطين. أما كون إن روح تتجوز واحد بعد ما يموت، يعني بيقول أرواح أعمالهم تتبعهم، فكان إذا كانت أعماله فيها زنا ولا حاجة يبقى عايز يمارس هذه الأعمال بعد ما مات، فلا يجد الجسد الفيزيقي اللي سابه فيدور له على جسد تاني يخش فيه ليمارس أخطاءه. دي هتبقى ازاي دي؟ يعني مش كفاية عليه ما مضى، ده كلمة أعمالهم تتبعهم يعني تزعجهم، تتبعهم فتزعجهم فيفتكر خطاياه فيرتعب منها، لكن مش معناها تتبعهم يعني يكملوه. ده الغني بتاع العازر كان بيشتاق إلى خلاص قريبه. في حاجة تانية ساعات بيقولوها اللي هي الاسترجال والتأنس، يعني تلاقي امرأة فيها روح رجالة وعايزة تبقى راجل، أو رجل وفيه روح أنثى وعايز يبقى أنثى، وبعضهم بيعملوا عمليات جراحية إلى آخره. فبقى بتوع عودة التجسد يقولوا إيه؟ يقولوا المرأة دي روح راجل عاد إليها وعاد متجسد في جسم امرأة، فأصبح تميل للرجولة والاسترجال، أو امرأة أو راجل لبسته روح امرأة في عودة التجسد فأصبح يميل إلى الأنوثة. الكلام ده كلام لا هو كلام علمي ولا هو كلام لاهوتي. أما النساء الذين اللائي يتحولن إلى رجال أو الرجال اللي يتحولوا إلى نساء، دي حاجات داخلة في التركيب الفسيولوجي بتاعه، بتاع تركيب الجسم نفسه. يعني تلاقي رجل وجسمه من جوه فيه رحم وفيه مبيضين وفيه تركيب نسائي، وبعد شوية يبتدي هذا الشكل النسائي يظهر عليه من بره، فيعملوا له عملية والحاجات دي بيقولوا عليها في العلم انها بيكون ارتباك في الافراز الهرموني في الجسد من نعم قال اسمها بس انا مش عارف انطقه الغدد الصماء اللي موجودة وبتفرز هرمونات. الهرمونات إذا ارتبكت في الجسم بتأثر عليه، يعني امرأة دخلت فيها هرمونات ذكرية كثيرة أو رجل دخلت فيه هرمونات أنثوية كثيرة، فبتؤثر عليه عملية جسدية محضة لا علاقة لها بعودة روح أو عودة تجسد إطلاق. كلام يعني ملهوش معنى. ساعات يقولوا من الدلائل على عودة التجسد إن اتنين يحبوا بعض من أول مقابلة، الحب الفجائي ده، أو أول ما يقابلوا بعض اتنين يكرهوا بعض بلا سبب، فيقول لك ده يدل على إن في علاقات سيئة في تجسد سابق أو في حياة سابقة. التآلف في الطبع والتآلف في المزاج والتآلف في العقلية يعني دي مسائل ملهاش علاقة أبدا بعودة التجسد، وإنما نوع من التآلف وإنسجام طبيعة مع طبيعة وطبع مع طبع. ومسائل كثيرة اجتماعية ونفسية لا دخل لها إطلاقا في عودة التجسد. نكتفي بالأجزاء دلوقتي.